أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الأخير في التعارض هو إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، هذا المبحث من المباحث المهمة وعمدته ما سيأتي من مبحث اشتهر في ألسنة الأصوليين بأنه مبحث يسموه انقلاب النسبة. وانقلاب النسبة من الموضوعات المهمة جدا، لأنه في كثير من المسائل الفقهية يوجد عندنا أكثر من دليلين متعارضين. ومعنى انقلاب النسبة بشكل بسيط أن هذه النسبة بين الأدلة ممكن نحاول محاولة ونخرج النسبة مثلا من التباين أو العموم مخصوص من وجه، نخرجها إلى العموم مخصوص مطلق، وبالنتيجة سيتحول التعارض إلى نحو من أنحاء الجمع العرفي. والجمع العرفي كما قلنا أن مرتبته أسبق من مرتبة التعارض. الآن نريد أن ننقح الموضوع، أي المباحث داخلة فيما يأتي وأي المباحث خارجة. وسيعقد المبحث الآن في أكثر من صورة، لعل في صورتين، وهذه أشبه بالتمهيد لما سيأتي حتى يستقر المطلب أنه نحن في أي مبحث سنبحث. وسيعترض على السيد الخوئي في قضية أنه كيف أدخله في مورد نزاع، ثم يقول لعل الإشكال من المقرر وليس من السيد، لأن في بعض كتب غير مباني الاستنباط هذا التقرير على هذا النحو غير موجود. والحق هو ذلك، يفترض أن يكون خارج عن مبحث. فالآن يقول أكو عندنا جهة تشترك مع المتعارضين وعندنا جهة تختلف مع المتعارضين. كلامنا الآن التعارض بين أكثر من دليلين، هم عادة ثلاثة يذكرون، مع ذلك يذكرونها أيضا أربعة. فكيف نتعامل مع هذه الأدلة المتعارضة؟ سيذكر بعضها يكون واضح كل شيء من تصرف به، وبعضها يكون النكتة مالته غير واضحة وأيضا يأتي. يقول: وهو آخر بحوث تعارض الأدلة وأيضا آخر بحوث المرجحات الدلالية، وهو بحث يشترك مع بقية بحوث التعارض من جهة، كما أنه يمتاز ويتميز عنها بجهة أخرى. ما هي جهة الاشتراك وما هي جهة الامتياز؟ قال: أما جهة الاشتراك فهي أنه مع تعين أطراف المعارضة فيه، هذا طرف وهذا طرف، فإن أمكن الجمع الاستنباطي فيما بين الأدلة المتعارضة تعين ذلك، اللي هي ثلاثة أربعة الأدلة. وقلنا أن الجمع الاستنباطي فيه مزيد مؤونة جمع عرفي، لكن في عرف خاص خاص بالعلماء، وإلا يعني إذا ما استطعنا أن نجمع الجمع الاستنباطي فتجري فيه قواعد التعارض باعتبار الجمع الاستنباطي من الجموع الدلالية، يعني يتقدم على التعارض، فإذا أمكن الجمع فبها، إذا تعذر الجمع فنذهب إلى التعارض. ما هي أحكام التعارض التقدمت؟ قال فإنه تجري فيه قواعد التعارض التي سبق ذكرها في تعارض الدليلين. بالنسبة إلى مختارنا ما هو كان؟ أول شيء نحاول أن نرجح. بماذا نرجح؟ إذا تذكرون المطالب، نرجح بالمشهور المجمع عليه بموافقة الكتاب بمخالفة العامة. فإذا استطعنا أن نرجح فبها، فإذا ما استطعنا أن نرجح نلجأ ثم التساقط. راح يساقطا، لأن هذا هو رأي القاعدة الأولية. فالقاعدة الثانوية ما استطعنا أن نعملها وهو الترجيح، فنرجع للقاعدة الأولية وهو التساقط. إيه هسه هذا يجينا إن شاء الله، يجينا إن شاء الله يجينا. على الرأي المختار الترجيح ثم التساقط. الآخرين ماذا قالوا؟ قالوا الترجيح ثم التخيير، اللي لعله ذكروا غيرنا. قال أول مرة نأتي إلى الترجيح، فإن استطعنا أن نرجح فبها، إذا ماكو نلجأ إلى التخيير، أو كما قال صاحب الكفاية التخيير ابتداء. يعني صاحب الكفاية كما تقدم ذكر أن الترجيح ليس واجبا وإنما هو أمر مستحب، واستدل على ذلك بعبارة الكليني، وقلنا أن عبارة الكليني لعلها غير ظاهرة بما أفاد. على اختلاف الآراء في ذلك جهة الاشتراك. إذن جهة الاشتراك ما هي؟ نتعامل مع التعارض الثلاثي مثل التعارض الثنائي، ما عندنا شيء يختلف عنه. الآن الاختلاف الامتياز. وأما جهة الامتياز فهي التي سنشير إليها في البحوث الآتية. وفي باب التعارض بين أكثر من دليلين يقع البحث في مقامين. مقام الأول في تعيين أطراف المعارضة فيما لو اشتبه الأمر في ذلك. وهنا نحب أن نؤكد مسألة مهمة، أن ظاهرة اشتباه أطراف المعارضة من خصائص تعارض الأكثر من دليلين، لأن مع الدليلين واضح التعارض بين هذا وهذا، أما إذا ثلاثة فكد نعين أطراف المعارضة، لأن بعضها هو مو طرف معارضة وإنما هو طرف موافقة. يعني مثلا الثاني مع الثالث عموم مخصوص مطلق، مو طرف معارض، لأن العموم مخصوص مطلق من موارد الجمع الدلالي مو من موارد التعارض. تمام، فتعيينه مهم. نقطة ثانية، مقام الثاني فيما تختص به موارد تعارض الأكثر من دليلين في مرحلة الجمع الدلالي، هذا مهم عندنا، وهو المعبر عنه من خصائص ومزايا، وهو البحث المعروف بانقلاب النسبة. هل نقول بانقلاب النسبة أو لا نقول بانقلاب النسبة؟ إذا لا نقول بانقلاب النسبة التباين يبقى تباين، والجمع وعموم مخصوص من وجه يبقى عموم مخصوص من وجه. أما إذا قلنا بالانقلاب فيمكن الثالث مع الثاني يحل لنا المشكلة ونخرج بدليل، وهذا الدليل مع الأول فنقلص مساحة التعارض. وسأتي الأقوال، وبحث انقلاب النسبة من البحوث المهمة جدا، واختلفت فيه الآراء أيضا اختلافا فاحشا كبيرا جدا على أن هذا الاختلاف. وقبل الدخول في البحث نؤكد بأن هناك صورتين من صورة المسألة خارجتين عن محل البحث. هما هاي المقدمة مهمة. يقول صورتين راح نذكر ذني خارجات عن المورد، ولماذا خارجات؟ سيبين لماذا خرج. نأتي الآن إلى الصورة الأولى، وهي صورة واضحة جدا أن هذه خارجة عن محل البحث، وهو مركز التعارض. إذا كان فيها بينا واضحا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، وكان امتناع الجميع فيما بينها أيضا من الواضحات، يعني قطعا هما متعارضات، لأن إمكانية الجمع ما موجودة لا على نحو الجمع العرفي ولا على نحو الجمع الاستنباطي، ما يمكن الجمع. متى تكون؟ قال فيما لو كانت النسبة بين الأدلة المتعارضة هي التباين، كل واحد منهم يباين الآخر، بينهما الثلاثة تباين. لاحظوا، قال يجب إكرام العلماء الوجوب. الثاني قال يحرم إكرام العلماء الحرمة. الوجوب والحرمة بينهما تباين. ثم جاء ثالث قال يستحب إكرام العلماء، أيضا المستحب يباين الوجوب ويباين الحرمة، والأحكام الشرعية أحدهما يباين الآخر كما تقدم. الأحكام الشرعية الخمسة أحدهما يضاد الآخر، يباين الآخر، فيجب ما يمكن نحملها على الحرمة، والحرمة ما يمكن نحملها على المستحب، اللي يجب ما يمكن نحملها على المستحب، فتبقى هذه الأشياء الثلاثة هي متعارضة ما يمكن الجمع بينهما، فنروح إلى أحكام التعارض نجريها إذا أمكننا ذلك. فمورد التعارض فيما بينها واضح لوحدة الموضوع العلماء في الأدلة الثلاثة كلها، وعدم إمكان الجمع بينها لتعدد الحكم كما لا يخفى، ما يمكن الجمع بينهما، الموضوع واحد هو العالم والأحكام متعارضة متباينة، فأحدهما يباين الآخر. هذا إذا كان النسب بينهما هذا مهم، يعني هذه مقدمات أخرى تبين إذا كانت النسبة بين الثلاثة هي تباين. وكذا لو كانت النسبة بين الأدلة المتعددة هي العموم من وجه، هي العموم من وجه. هنا كيف يكون عموم من وجه؟ لابد أن يتغير ماذا؟ الموضوع، تمام؟ حتى يكون عموم من وجه. كما لو قال يجب إكرام العلماء، لاحظوا يجب إلزام، موضوعنا ما هو؟ علماء. قال يحرم إكرام الفساق، نانا حرمة وفساق، فساق والعلماء عموم مخصوص من وجه، فاسق غير عالم، عالم غير فاسق، عالم فاسق. وقال يستحب إكرام الشعراء، وين تبدل؟ هم الأحكام يجب يحرم يستحب، هم الموضوع، عندي عالم عندي فاسق عندي شاعر، وين اجتمعا؟ هم عالم وفاسق وشاعر، وين افترقا؟ شاعر عادل غير عالم، فهو شاعر لكن ليس فاسقا وليس عالم، فاسق لا شاعر ولا عالم، اختلف، عالم غير فاسق وغير شاعر، كل واحد يفترق عن عموم مخصص من وجهه. مورد الافتراق، مورد الاجتماع اشتعل في شخص واحد، هم هو عالم وهو فاسق وهو شاعر، فهذا يستحب إكرامه مقتضى الشاعرية، يحرم إكرامه مقتضى الفسقية، يجب إكرامه مقتضى العلمية. فماذا نفهم هنا؟ يقول هذا أيضا التعارض، خلنا نعبر عنه التعارض مستقر ولا يوجد مجال للجميع، هذا التعارض قام. فمورد التعارض فيها هو مورد اجتماع الأدلة الثلاثة، وهو العالم الشاعر الفاسق، كما أنه لا طريق للجمع بينها ثلاثة لعدم إمكان حصول أنحاء الجمع السابقة الذكير، يعني جمع الاستنباطي والعرفي ما يمكن، لا ظاهر حمل على أظهر، مطلق على مقيد، نص على ظاهر، ما يمكن. فإذا هاي الصورة الأولى التي خارجة، لأن التعارض فيها تعارض مستقر، وهي إذا كان بينهما تباين أو إذا كان بينهما عموم مخصوص من وجه وباقي، تباين باقي والعموم مخصوص من وجه باقي. هاي من أوضح الصور، نلتفت، هذه من أوضح الصور أن تكون خارجة عن المبحث أصلاً. تعارض بعد دلالة. على الترجيح شو يسوي؟ أحكام التعارض تجري بعد، يعني الجمع الدلالي ما يمكن، نرجال التعارض بعد. مثلا واحدة مشهورة نقدمها على غيرها، ثانية مخالفة للكتاب وهكذا. نجي الآن إلى الصورة الثانية، هاي شوية مهمة الصورة الثانية. يقول هذه الصورة الثانية، ما اتضح فيها مورد التعارض، واضح مورد التعارض عندنا واضح، وإمكان الجمع بينهما أيضا، فإذا هو ليس جمعا، ليس تعارضا مستقرا، يمكن أن نجمع بينهما، بأن كان العلاج والجمع العرفي بينهما واضحا بينهما، خلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى لا يوجد هناك جمع عرفي ولا استنباطي، وإنما التعارض استحكم، فننقلها رأسا إلى أبواب التعارض. هنا هذه الصورة لا، التعارض موجود لكن بالتأمل يمكن الجمع بينهما. مثلا لاحظوا هذا المثال اللي راح يذكر، قال لو ورد دليلان وبينهما نسبة العموم من وجه، دليلين نسبة العموم من وجه يتعارضان في المجمع، بس راح تجي أمثلة، يتعارضان في المجمع، هذا يقول اكرم وهذا يقول يحرم، ثم بعد ذلك جاء دليل خاص يتعرض لخصوص المجمع بينهما، هذا واحد، ويتضمن حكما مغايرا لحكمي العامين من وجه، لا يكفي أنه ينال وإنما حكمه يختلف. فشو يكون الموقف؟ السيد ماذا قال؟ قال هاي واضح الصورة، كالمثل، مثلا قال أكرم كل عالم، هذا نعبر عنه العام الأول، العام الأول. ثاني ماذا قال؟ قال لا تكرم أي فاسق أو كل فاسق، بناء على الكل يراد من السور هنا، هذا الثاني. الأول عام في إكرام العالم، الثاني عام في حرمة إكرام الفاسق، ما هي العلاقة بينهما؟ عموم مخصوص من وجه، فاسق غير عالم وعالم غير فاسق وعالم فاسق، فإذا اتحدا في العالم الفاسق. الآن نترك الثالث حتى نفهم التعارض الحقيقي بينهما، ماذا نفعل؟ دليلان بينهما عموم مخصوص من وجه، لا يمكن أن نجمع الأول والثاني بخصوص الجهة المشتركة، فماذا نفعل هنا؟ نجي إلى أحكام التعارض، إذا قلنا داخل بالتعارض أو بالجمع الدلالي على الخلاف الذي تقدم. الآن سيأتينا دليل ثالث، والدليل الثالث ناظر إلى المجمع ولكن فيه حكم آخر، لا هو وجوب ولا حرمة، قال اجين، قال يستحب، لاحظ، إكرام العالم الفاسق. هذا هو مورد الجمع بينهما. الأول قال اكرم كل عالم، ذاك قال لا تكرم أي فاسق، فاجتمع في العالم الفاسق. الثالث ماذا قال؟ قال يستحب إكرام العالم الفاسق. السؤال، هذا الثالث حللنا المشكلة؟ لأنه قبل الثالث كنا متحيرين في العالم الفاسق، هل يكرم بالأول أو يحرم بالثاني؟ فلا نعلم، فراح نفتش عن من؟ عن من هو العام؟ من هو بالإطلاق؟ من هو الشمولي؟ من هو البدلي؟ اللي تقدمت تلك البحوث سابقا. الآن جاء الثالث حللنا الإشكال. الثالث قال يستحب إكرام العالم الفاسق، فالعالم الفاسق خرجناه، هذا هو مورد إشكالنا. جاء الدليل قال أنا أحل الإشكال، فالعالم الفاسق يستحب إكرامه. عندنا تحير بعد هذا؟ ما عندنا تحير. قال فإن الدليل الثالث يكون مخصصا لكلا الدليلين، ما عندنا مشكلة بعد، يعني هو الفرد المشتبه به الثالث حلينا الإشكال، لتكفله ببيان حكم ما تعارض فيه الدليلان بنحو العموم من وجهه، فيكون المجمع العالم الفاسق خاضعا لحكم الخاص فقط، وحد الخاص عليه. فإذا نأتي إلى الأول نقول لا تكرم أي فاسق، العالم ما هو؟ يقول الثالث حللنا إياه، يستحب إكرامه، يجب إكرام العالم الفاسق، يجب إكرامه، نقول أيضا الثالث حللنا إياه، قال يستحب إكرامه، فالمجمع يكون إلى الخاص فقط. الحكم الترخيصي نعم في الفرد اللي ما إلى حكم. الآن العالم الفاسق ما إلى حكم، يمكن يكون داخل من هنا، يمكن يكون داخل، فنحن لا نعلم حكمه، لا نعلم حكمه على نحو التحديد. جاء دليل ترخيص يقول لعلميته يستحب إكرام، فيستحب إكرام العالم، شو المشكلة؟ خرج شين صار تخصيص، تخصيصه التخصيص ماكو. شو التفتوا لي هذا الإشكال هنا؟ إشكال هنا، البعض طرح هذه المسألة على غير ما طرحناها، بعض طرح هذه المسألة على غير ما طرحت، ماذا نفعل؟ أصل انقلاب النسبة، سما ندخل بالتفاصيل سزيت، أصل انقلاب النسبة، أصل انقلاب النسبة، هذا الذي يدعي أن النسبة تنقلب ماذا يدعي؟ ماذا يقول؟ يقول إحنا عندنا عامية، هذا الخاص يجي يفتش عن هذا العام وعن هذا العام، فإذا هذا الخاص استطاع أن يخصص أحد العامين فليفعل. هذا المدعي بانقلاب النسبة يقول هذا الثالث اللي هو المخصص يأتي إلى أحدهم يخصصه، فمن يخصص راح يصير عندي عنوان جديد، هسه يأتينا إن شاء الله هذا العنوان الجديد، هذا العنوان الجديد يروح إلى العام الآخر اللي ما خصص، فالنسبة قد تتحول من العموم خصوص من وجه إلى العموم خصوص المطلق، إشكال السيد وين
وغيره،
أن هذا الخاص لماذا يذهب إلى هذا العام ويخصصه؟ يفترض نسبته إلى العامين نسبة واحدة، فلماذا يأتي إلى هذا العام ولا يأتي إلى ذلك العام؟ ما هو المبرر لذلك؟ فإحنا إذا إمكانية أن هذا الخاص خصص الثنين، العالم جعل مستحب والفاسق جعل مستحب، في مثال الوضع الطبيعي أن يكون هذا الفرد مع هذا الفرد دخل إلى الخاص، انحلت المشكلة يعني، لم نفعل شيئا جديدا، وإنما الثالث فيه موضوع هذا الموضوع هو موضوع هذا العام وموضوع هذا العام، العالم والفاسق، فالنسبة بينهما باقي على ما هو عليه، تباين عموم مخزون وجه الفرد المشكوك فيه المجمع اجى الثالث حل، فصار عندي العالم يحرم إكرامه ويجب إكرامه، الفاسق يحرم إكرامه، والعالم الفاسق يستحب إكرامه، وين التعارف؟ عبارة الأولى قال مورد التعارض وإمكان الجمع بينهما بين واضح، حلينا الجمع بينهما. أكو عندنا إشكالية، يقول نعم إشكالية أن السيد الخوي بعض تقريراته دخل في موضوع انقلاب النسبة، وهذا ما إلى مورد ينقلب النسبة، لماذا تنقلب النسبة؟ هو الأمر على ما هو عليه، قد حل انقلاب النسبة للجهلة في مورد يتعسر يتعذر علينا، الآن ما متعسر. وجه المناقشة يقول ولا مجال في هذه الصورة، أي صورة؟ إذا كان التعارض وإمكان الجمع بين واضح، هذه لا مجال لإنقلاب النسبة. كيف قالوا بإنقلاب النسبة؟ ادعوا هذه الدعوة بدعوى أنه يتم تخصيص لحظة أحد العامين بهذا الدليل الخاص، ثم تلاحظ نسبة هذا العام المخصص مع العام الآخر، صار عندنا كأن دليليا، فربما هذا سبب انقلاب النسبة، فربما انقلبت النسبة بينهما. بس تجي أمثلته بشكل أوضح إن شاء الله تعالى. هو هنا هم يذكر مثال بس هناك أكثر، فربما انقلبت النسبة بينهما من العموم من وجه إلى العام والخاص المطلق، إذا كان العام والخاص من مطلق يعني ماذا؟ يعني الجمع عرف، العموم مخصوص من وجه يعني تعارض، العموم مخصوص مطلق يعني جمع عرف، فلا شك الجمع العرفي يتقدم على التعارض، هذا السبب انقلاب النسبة، يعني الفائدة من انقلاب النسبة هو هذا. وبتجينا توضيحات أخرى، يقول كما ورد، بس أكمل خدمة، كما ورد في تقريرات بعض الأعاظم وفي نسخة بعض الأكابر عبارة تفيد دخول هذه الصورة في موارد انقلاب النسبة، ولعل الاشتباه من المقرر، لأن هذا ما له معنى تدخل في النسبة، ولعل ذلك من المقرر، المقرر اشتبه، ولا بعض الأكابر يجل عن ذلك. قال في مباني الاستنباط فلو ورد خاص وعامان بين العامين عموم من وجه كما في صورتنا الآن، ماذا قال هذا في المقرر؟ كما إذا قال اكرم العلماء هذا العام الأول، لا تكرم الفساق العام الثاني. والخاص هذا يستحب إكرام العالم الفاسق. فماذا قال في الاستنباط مباسم؟ فهل يلاحظ في مثله أحد العامين مع الخاص أولا؟ لاحظوا، أحد مع الخاص أولا ثم يلاحظ مع العام الآخر، فربما تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق، هكذا نفعل، أو يلاحظ جميعها أو جميعها في عرض واحد. وهذا اللي يأكد عليه سيدنا، تلاحظ في عرض واحد فتبقى النسبة على حالها. هذا في مبال استنباط. شوف دخلنا هاي الصورة، قولان أقواهما، ماذا قال؟ الأول، يعني نلاحظ الخاص مع الأول، العام الأول أو مع العام الثاني، مع أحدهما، ثم راح نطلع بنتيجة، هاي النتيجة مع الثاني قد يلزم من عند العموم وخصوص المطلق. تجينا بعض الأمثلة شلون تنقلب النسبة. انتظر. وفاقا للمحقق النائيني، كأن النائيني هكذا يقول، وخلافا للشيخ الأعظم، كأنه صاحب الكيف والشيخ لا يقولان بانقلاب النسبة، والشيخ النائيني يقول بانقلاب النسبة من هذا الكلام. ومبان الاستنباط ماذا قوى؟ قوى الأول، وهو أن الخاص يأتي إلى أحد العامين يخصصه، ثم نتيجتهما يكون عندي شيء واحد أصبح، نسب إلى العام الثاني، وأيضا شوف العلاقة بينهما ما هي. قبل أن ندخل للعبارة شو التفتون إلى نكتة مهمة ستأتي لكن مو الآن، يعني بعد كم درس إن شاء الله نمر عليها، مر علينا في بعض الدروس. لاحظوا الآن هاي العبارة، اكرم العالم العادل، هذا مخصص أو مو مخصص؟ ده خاص. اكرم العالم العادل، هاي خليه في ذهنك. اثنين، اكرم العالم، اكرم العالم عام. اجتنا رواية ثانية تخصيص، قالت لا تكرم العالم الفاسق، مو عموم مخصوص من وجهه، التفت لي، تخصيص مخصص منفصل، مخصص منفصل، فصير اكرم العالم اللي كان شامل الى الفاسق والعادل، الان خرجنا من عنده فاسق، قال لا تكرم العالم الفاسق. هذا اثنين. ثلاثة، اكرم العالم الا الفاسق، اي ثلاثة، اكرم العالم الا الفاسق. الثاني ماذا قلنا؟ قلنا لا تكرم العالم الفاسق، مخصص منفصل. اجينا الى الاول العام، شنو النتيجة؟ قالوا أن الخاص يعنون العام بماذا؟ بغير العموم، لأن هو أكرم العالم، إحنا الآن ما ندري جميع العالم، قال هذا لا تكرم العالم الفاسق، راح يعنون العام بعنوان غير العموم. ما هو العنوان اللي راح يعنونه؟ الثاني كذلك قال اكرم العالم إلا الفاسق. هسه الشيخ الأعظم وغيره يرى أن هذا تخصيص متصل، الاستثناء يعتبروه تخصيص متصل. سيدنا يناقش يقول لي الاستثناء مو تخصيص متصل، بالنتيجة راح يعانون. أعطيني الآن الجملة، اكرم العالم إلا الفاسق. قالوا يعني اكرم العالم العادل. العادل، السؤال من أين جاء لفظ العادل؟ كل لفظ من يذكر يحتاج إلى لسان أن يعني يبينه. وما قال اكرم العالم العادل، قال اكرم العادل إلا الفاسق. فعنوان عادل ما موجود عندنا، وإنما عندنا عالم غير فاسق. فمن يتعنون بعنوان خاص، هذا العنوان من أين جئنا به، سواء كان بالمتصل أو بالمنفصل. التفت، هذا هو ينفع في انقلاب النسبة، هذا يبقى بذهننا الآن. فعلا يتعنون بعنوان آخر، لأن جماعة يذكرون يجب إكرام العالم العادل. من أين حصلنا العادل؟ لفظ العادل من أين جئنا بها؟ يجب إكرام العالم غير الفاسق، مو يجب إكرام العالم العادل. لأن المجهول ما راح يدخل في العالم العادل، بينما يدخل في غير الفاسق. والعبارة هي إكرم العالم إلا الفاسق. فلفظة يتعنون بعنوان حتى بعد ذلك يكون عنوان جديد نسب إلمن إلى العام الآخر أيضا يخصصه، هاي نكتة مبنية على هذا. احنا قدمناها بعدنا ما نواصلها، حتى فقط كيف نتصور بعض المطالب تدخل في سعة للمناقشة فيها. نرجع لمثالنا اللي ذكر في مباني الاستنباط، وسيدنا أشكل قال على هذا من المقرر، والدليل في بقية التقريرات ما موجود هذا المثال. فإحنا مع إخراج هذا المثال عن انقلاب النسبة، وراح نذكر كم نكتة حتى ندخل بالمطلب الثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.